الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله عن الرب جل وعلا وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: منزل من ربك بالحق، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، إلى غير ذلك من الأدلة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: كل هذه الطرق معناها أنها طرق كلها دالة على علو الله تعالى وفوقيته، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، وساق قوله تعالى: ورافعك إلي، وكذلك تعرج إليه الملائكة، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود والعروج إلى العلو، والرفع كذلك إلى العلو، وهكذا ثم استوى إلى العرش، إلى غير ذلك. هذه كلها طرق من الطرق الدالة على علوه سبحانه وفوقيته جل وعلا، فوقيته جل وعلا. فالعروج من أسفل إلى أعلى، والنزول من أعلى إلى أسفل. سبح اسم ربك الأعلى. إليه يصعد الكلم الطيب، صعود. يخافون ربهم من فوقهم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه: أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل كلها دلت على إثبات علو الله على خلقه. ومن أفضل من جمع تلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقوال الأئمة، أئمة السلف، من أفضل من كتب في ذلك فضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه معارج القبول، عشرات الصفحات ومئات الأدلة دبجها في كتابه وجمعها ورتبها. وكما قال الإمام ابن القيم أكثر من 1000 دليل، بل صنفت مصنفات في إثبات علو الله على خلقه، مصنفات في هذا الباب العظيم. ومع وضوح هذه الأدلة وصراحتها وكثرتها ظل من ظل في هذا الباب العظيم. فسمعنا من أهل العقائد الكفرية مثل الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان والعياذ بالله، ما نزه الله تعالى حتى عن أماكن النجاسات والقاذورات. والاتحادية الذين يقولون إن الله متحد مع خلقه، كل ما تراه والله، أصحاب وحدة الوجود، وهذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. وكذلك من ضل في هذا الباب من أهل البدع والضلال كالجهمية وغيرهم والمعتزلة ضلوا في هذا الباب العظيم. من نفوا علو الله على خلقه إلى غير ذلك. فوفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للعقيدة الصحيحة وللمنهج السليم وللطريقة السليمة. ولهذا علو الله على خلقه من الصفات الذاتية، وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا والله تعالى إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. أأمنتم من في السماء، من في السماء في إما بمعنى على أي على السماء كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وإما أن يكون المراد بالسماء جهة العلو. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كما في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقول صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، والحديث الآخر يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، وتارة بنزول الأشياء تنزيل من رب العالمين، قل نزله روح القدس، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والصحابة متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. ولم يقل أحد من السلف قط أن الله ليس في السماء ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع حينما رفع أصبعه إلى السماء قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة، كان يرفع أصبعه، وكذلك في الصلاة يرفع السبابة، هذا إثبات لعلو الله على خلقه. وأما العقل فكل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل ضده صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو جل وعلا. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، ولا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: أين الله؟ الجارية الصغيرة، فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء، فالإنسان من فطرته يتجه إلى السماء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء، إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. فيجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، كذلك يثبت استواء الله على عرشه، والاستواء من الصفات الفعلية، والاستواء يطلق في اللغة على معان تدور على الكمال والانتهاء. وقد ورد في القرآن الاستواء على ثلاثة وجوه: أولا مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. والثاني مقيد بإلى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. والثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه العلو والاستقرار، معناه العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الفعلية كما أشرنا، التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وأم من الكتاب كما مر معنا 7 آيات في كتاب الله ذكر فيها أن الله الرحمن استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وأما من أدلة السنة فما جاء في الصحيح مما أخرجه الخلال رحمه الله في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله عن خلقه استوى على عرشه، استوى على عرشه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولما قال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وكذلك ورد نحو ذلك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. قوله والكيف غير معقول، معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، إنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة، يجب الكف عنها. ولهذا علماء السلف يقولون: أمروها الصفات كما جاءت بلا كيف، مع إثبات ما دلت عليه من معاني تليق بجلال الله وعظمته. ولهذا قال بعض العلماء في باب الصفات: لا تسأل بكيف، وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما كتب كذا، لما قدر كذا، لا تسأل عن ذلك. قال الإمام مالك: والإيمان به واجب، أي أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب تصديقه والإيمان به. قال رحمه الله: والسؤال عنها بدعة، السؤال عن الكيفية، عن كيفية الاستواء بدعة، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل السؤال عن جميع الصفات، عن كيفيات جميع الصفات، هذا الجواب وإن كان عن صفة الاستواء وكذلك عن باقي الصفات، باقي الصفات لا تسأل عن الكيفية. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية ولا يفوضون معاني الصفات. معاني الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، أما الكيفية فإنهم يفوضون معاني الكيفية، يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، يثبتون المعاني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة، مجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها. ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نثبت لله ذاتا حقيقية تليق بجلاله وعظمته جل وعلا، كذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته. وقاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وهي القول في القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، فيقال لهم كما أنكم أثبتتم لله تعالى سبع صفات، مع أن إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة السلف. قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص أثبتها والدليل. فيقال لهم كما أنكم أثبتتم سبع صفات أثبتوا باقي الصفات، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كذلك من القواعد المهمة ألا وهي القول بأن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات وفي الحقيقة. الله تعالى له سمع وله بصر وله علم، والمخلوق له سمع وله بصر وله علم، لكن هل التماثل في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، هكذا يقرر ويبين أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. قال في قوله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحاح. قال الشيخ ابن باز، الصحاح بالكسر جمع صحيح، يقال صحيح وصحاح، هذا في الجوهري، كتاب الجوهري يقال فيه الصحاح والصحاح لغتان. قال شيخ الإسلام، والحسان، الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم إلى آخره كما ذكرناه، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء. يقول الشيخ ابن باز يفسر عند أهل العلم، يفسر بوجهين وقد أشرت إلى ذلك، أن في بمعنى على أي على السماء، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. والتفسير الثاني أن تكون السماء بمعنى العلو، وفي على بابها أي الظرفية، وأن معنى في السماء أي يعني العلو، والمراد بالعلو هنا ما فوق العرش، ما فوق العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا على هذا الوجع فيبرأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، تعقبه الذهبي وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الشيخ ابن باز هذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام وحديث الجارية أين الله، فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قال الشيخ ابن باز رواه الإمام مسلم في صحيحه. وحديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله عن الرب جل وعلا وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى منزل من ربك بالحق، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، إلى غير ذلك من الأدلة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كل هذه الطرق معناها أنها طرق كلها دالة على علو الله تعالى وفوقيته، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، وساق قوله تعالى ورافعك إلي، وكذلك تعرج إليه الملائكة، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود والعروج إلى العلو والرفع كذلك إلى العلو وهكذا، ثم استوى إلى العرش إلى غير ذلك. هذه كلها طرق من الطرق الدالة على علوه سبحانه وفوقيته جل وعلا، فوقيته جل وعلا. فالعروج من أسفل إلى أعلى، والنزول من أعلى إلى أسفل، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب صعود، يخافون ربهم من فوقهم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل كلها دلت على إثبات علو الله على خلقه. ومن أفضل من جمع تلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقوال الأئمة أئمة السلف، من أفضل من كتب في ذلك فضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه معارج القبول، عشرات الصفحات ومئات الأدلة دبجها في كتابه وجمعها ورتبها. وكما قال الإمام ابن القيم أكثر من ألف دليل، بل صنفت مصنفات في إثبات علو الله على خلقه، مصنفات في هذا الباب العظيم. ومع وضوح هذه الأدلة وصراحتها وكثرتها ظل من ظل في هذا الباب العظيم. فسمعنا من أهل العقائد الكفرية مثل الحلولية الذين يقول إن الله حال في كل مكان، والعياذ بالله، ما نزه الله تعالى حتى عن أماكن النجاسات والقاذورات. والاتحادية الذين يقول إن الله متحد مع خلقه، كل ما تراه والله، أصحاب وحدة الوجود وهذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. وكذلك من ضل في هذا الباب من أهل البدع والضلال كالجهمية وغيرهم والمعتزلة ظلوا في هذا الباب العظيم، من نفوا علو الله على خلقه إلى غير ذلك. فوفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للعقيدة الصحيحة وللمنهج السليم وللطريقة السليمة. ولهذا علو الله على خلقه من الصفات الذاتية، وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا والله تعالى إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل. أأمنتم من في السماء، من في السماء في إما بمعنى على أي على السماء كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وإما أن يكون المراد بالسماء جهة العلو. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كما في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقول صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، والحديث الآخر يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وتارة بنزول الأشياء تنزيل من رب العالمين، قل نزله روح القدس، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة أهل السنة على أن الله فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والصحابة متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. ولم يقل أحد من السلف قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع حينما رفع أصبعه إلى السماء قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة، كان يرفع أصبعه، وكذلك في الصلاة يرفع السبابة، هذا إثبات لعلو الله على خلقه. وأما العقل فكل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل ضده صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو جل وعلا. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، ولا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: أين الله؟ الجارية الصغيرة، فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء. فالإنسان من فطرته يتجه إلى السماء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء، إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. فيجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، كذلك يثبت استواء الله على عرشه، والاستواء من الصفات الفعلية، والاستواء يطلق في اللغة على معان تدور على الكمال والانتهاء. وقد ورد في القرآن الاستواء على ثلاثة وجوه: أولا مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. والثاني مقيد بإلى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. والثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه العلو والاستقرار، معناه العلو والاستقرار، فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الفعلية كما أشرنا التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ومن الكتاب كما مر معنا 7 آيات في كتاب الله ذكر فيها أن الله الرحمن استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وأما من أدلة السنة فما جاء في الصحيح مما أخرجه الخلال رحمه الله في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله عن خلقه استوى على عرشه، استوى على عرشه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولما قال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وكذلك ورد نحو ذلك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. قوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، إنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. ولهذا علماء السلف يقولون: أمروها الصفات كما جاءت بلا كيف، مع إثبات ما دلت عليه من معاني تليق بجلال الله وعظمته. ولهذا قال بعض العلماء: في باب الصفات لا تسأل بكيف، وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما كتب كذا، لما قدر كذا، لا تسأل عن ذلك. قال الإمام مالك: والإيمان به واجب، أي أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. قال رحمه الله: والسؤال عنها بدعة، السؤال عن الكيفية، عن كيفية الاستواء بدعة، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل السؤال عن جميع الصفات، عن كيفيات جميع الصفات، هذا الجواب وإن كان عن صفة الاستواء وكذلك عن باقي الصفات، باقي الصفات لا تسأل عن الكيفية. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ولا يفوضون معاني الصفات. معاني الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، أما الكيفية فإنهم يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، يثبتون المعاني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة، مجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها. ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نثبت لله ذاتا حقيقية تليق بجلاله وعظمته جل وعلا، كذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته. وقاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وهي القول في القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، فيقال لهم كما أنكم أثبتتم لله تعالى سبع صفات، مع أن إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة السلف. قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص أثبتها والدليل. فيقال لهم كما أنكم أثبتتم سبع صفات أثبتوا باقي الصفات، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كذلك من القواعد المهمة ألا وهي القول بأن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات وفي الحقيقة. الله تعالى له سمع وله بصر وله علم، والمخلوق له سمع وله بصر وله علم، لكن هل التماثل في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. هكذا يقرر ويبين أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. قال في قوله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحاح. قال الشيخ ابن باز: الصحاح بالكسر جمع صحيح، يقال صحيح وصحاح، هذا في الجوهري، كتاب الجوهري يقال فيه الصحاح والصحاح لغتان. قال شيخ الإسلام: والحسان، الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، إلى آخره كما ذكرناه. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يقول الشيخ ابن باز يفسر عند أهل العلم، يفسر بوجهين وقد أشرت إلى ذلك، أن في بمعنى على، أي على السماء، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. والتفسير الثاني أن تكون السماء بمعنى العلو، وفي على بابها أي الظرفية، وأن معنى في السماء أي يعني العلو، والمراد بالعلو هنا ما فوق العرش، ما فوق العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، تعقبه الذهبي وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام: وحديث الجارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال الشيخ ابن باز: رواه الإمام مسلم في صحيحه. وحديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.